بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق أن المصنف يرى أن مقتضى الاحتياط جمعا بين الأدلة والاحتمالات في المسألة هو أنه الشخص يسلم هذه العين أو هذا المال إلى الحاكم الشرعي، أو أنه يستأذنه في التصرف. ومن الواضح أن الحاكم لا بد من أن يوصل هذا المال إلى مستحقيه من باب أنه ولي الغائب، أو من باب ولايته على مستحقي الصدقة. وذكر الشيخ الأعظم بأن هذا المطلب وهو الاستئذان من الحاكم أو الدافع إليه يتأكد في مسألة الدين المجهول المالك. فلو فرضنا بأن الشخص استدان من شخص وبعد فترة نسى من هو الدائن، من هو صاحب المال، فصار الدين مجهولا بلحاظ المالك، في هذه الحالة يتأكد على المدين إذا أراد أن يدفع الدين ويسدده إلى مصرف مجهول المالك وهم الفقراء، أن يراجع الحاكم الشرعي عليكم السلام. والوجه في ذلك أن الدين الكلي في الذمة لا يتشخص إلا بقبض المالك أو ولي المالك. الدين الكلي في الذمة لا يتشخص إلا بقبض المدين أوليه قبض الدائن سفضل أوليه نعم إلا بقبض الدائن أوليه. فمع فرض أن المالك لا يمكن الوصول إليه، فحينئذ لكي يتشخص هذا الدين يحتاج إلى قبض الولي. فمع احتمال أن الحاكم هو ولي الغائب، فحينئذ لا بد من مراجعته أو استئذانه للقبض نيابة عنه احتياطا، حتى يتحقق تشخص الدين. وإن كان ظاهر الأخبار بحسب ما بحثناه بالأمس أن الظاهر أن المديون له ولاية، حيث أن هذا المال مجهول المالك، فظاهر الروايات الدالة على التصدق أن هناك ولاية للمديون على التصدق، ومقتضى هذه الولاية عدم تأتي هذا الإشكال، وهو عدم تشخص الكلي إلا بقبض المالك أو أوليه، فإنه هو ولي من هو ولي المد المديون. ولهذا قال
يعني في هذه الحالة إذا بنينا على الاحتياط، لو افترضنا أنه تصدق يعني لا يقع عن المال،
لا يقع عن المال، لا يتشخص. نعم. قال ويتأكد ذلك اللي هي مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه في الدين المجهول المالك، كما لو استدان من شخص ثم نسى من هو صاحب هذا الدين. إذ الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبضه أو قبض الحاكم، لأن الحاكم هو
احتمال انه يكون هو الولي، الا بقبض الحاكم الذي هو وليه، ولي من؟ ولي الدائن. وان كان ظاهر الاخبار كما بحثناها بالامس الوارد فيه في بل في الدين وفي مجهول المالك ثبوت الولاية للمديون، حتى مرت علينا روايات في الدين كانت تذكرون، مرت علينا قرأنا روايات من روايات الست أو السبع، هناك بعض الروايات وردت في الدين ودلت الروايات على أنه المديون له أن يتصدق بهذا الدين الذي جهل مالكه. فعندنا روايات تقدمت علينا في الدين الغريم الذي كان غريما يطلب الغريم، بناء على أن المورد في الرواية هو مجهول المالك. ثم يقول المصنف في آخر البحث بأنه هناك صور ثلاث، أشرنا لصورتين في البحث السابق. الصورة الأولى تارة نفترض أن المالك أصلا مجهول من جميع الجهات، وهذا هو محل البحث في الأبحاث السابقة، وتارة نفترض أن المالك معلوم ولكن بين أفراد غير محصورين، شبهة غير محصورة، فله معرفة من جهة ما أنه شخص في قوم مثلا له خصوصيات معينة، فليس هو مجهول من جميع الجهات، لكنه الشبهة غير محصورة. وتارة نفترض أن الشخص معلوم تفصيلا ولكنه يتعذر الوصول إليه لكونه مسافرا أو في السجن أو ما شاكل ذلك. وكان محل البحث سابقا هو المجهول المالك من جميع الجهات. ويقول المصنف بأن ما ذكرنا من حكم التصدق يأتي أيضا في الصورتين الأخريين، وهي ما لو كان معلوم المالك وتعذر الوصول إليه، أو كان مترددا بين أفراد غير محصورين، لأن الظاهر من الروايات أن التصدق هو عبارة عن وظيفة بعد اليأس عن الوصول إلى المالك. يستظهر المصنف أن المستفاد من الروايات أن الصدقة حكم اليأس عن المالك، فيشمله الموارد الثلاثة. ونحن ذكرنا عند بحثنا للروايات أنه أكثر أصلا الروايات واردة في معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه، ولهذا قلنا أنه إثبات الحكم لمجهول المالك هو محل كان البحث والإشكال، فلا إشكال أن الصدقة ثابتة في معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه. فإذا بل ثبت ذلك، ثبت أيضا في مورد ما لو كان شنو، لو كان هناك بل مجهول المالك بين أفراد غير محصورين، فإن الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم مجهول المالك. وقد تقدم أن الروايات أصلا واردة في أكثرها في معلوم المالك لكن يتعذر الوصول إليه. ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين. هذه صورة ترى بغير محصور ما أشار لها المصنف سابقا، الذي هو محل البحث سابقا كونه شنو، كونه مجهول المالك من جميع الجهات، مو أنه يتردد بين غير محصورين. قائدا في ثلاث صور كما شرحنا، واضح ثلاث صور. قال حكمه في وين؟ في التصدق استقلالا أو بإذن الحكم على الخلاف، كما قلنا في ذاك البحث، إما أن له الولاية على التصدق مباشرة أو أنه لا بد من مراجعة الحاكم كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره. هذا تمام الكلام في بحث مصرف مجهول المالك. المطلب الذي أشار له المصنف لعله الخامس أو السادس بحسب تقسيمنا، ذكر المصنف أنه بعد الفراغ عن وجوب التصدق، من هو المستحق لهذا المال؟ وبحثها هنا نقطتين. النقطة الأولى اشتراط الفقر، اشتراط الفقر في من يتصدق عليه. البحث الثاني جواز الإعطاء إلى من؟ إلى الهاشمي. فهنا مطلبان. أما المطلب الأول، حكي عن صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 16 صفحة 177 بأنه يجوز التصدق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم، فلا فرق في وجوب التصدق على الفقير أو الغني، فلا يشترط الفقر، وذلك تمسكا بإطلاق الروايات، حيث إن الروايات السابقة أمرت بالتصدق ولم تشترط أن يكون المتصدق عليه فقيرا، ما قال تصدق على الفقير، قال تصدق. فالروايات مطلقة من هذه الجهة، ولهذا بهذه النكتة ذهب قدس سره إلى أنه مال الإمام، حق الإمام من الخمس يعطى للفقراء والأغنياء، حيث قال بأنك عرفت أن الصدقة في البحث السابق حكم مجهول المالك وحكم معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه، وما كان حقا للإمام كسهم الإصف من الخمس معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام ويتعذر الوصول إليه لمكان الغيبة، فحينئذ الوظيفة في حصة الإمام هي التصدق، تفتين، والتصدق أعم على الفقراء والأغنياء، فجوز إعطاء مال الإمام للفقراء والأغنياء بدعوى أن المالك معلوم، إلا أنه يتعذر إيصاله إليه لمكان الغيبة، وهذا هو حكم مجهول المالك. هذا هو رأي من صاحب الجواهر. في قبال ذلك ذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى أن مصرف هذا المال الذي وجبت فيه الصدقة هو الفقراء، لا مطلق بل المكلف الفقير أو الغني. وتمسك المصنف لإثبات ذلك بالمتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق، فإن الشارع إذا قال فتصدق، الظاهر بحسب الارتكاز المتشرعي أن منصرف الأمر بالصدق ومن هو الفقراء، فلا نحرز إطلاق الدليل إلى مورد الأغنياء، وبعبارة أصولية نحتمل اتكاء المتكلم على قرينة ارتكازية، قرينة لبية ارتكازية، وما احتفاف الدليل بقرينة ارتكازية محتملة فلا دافع لاحتمال القرينة الارتكازية المحتملة اللبية، فحينئذ يكون هذا مانع من انعقاد الإطلاق، حيث درسنا يا شيخ إبراهيم في علم الأصول أننا تارة نشك في القرينة المنفصلة وتارة نشك في القرينة المتصلة، إذا شككنا في القرينة المنفصلة فتدفع بأصالة الظهور، أصالة عدم بل أصالة عدم القرينة على الخلاف عندهم. أما إذا شككنا في القرينة المتصلة فتارة تكون القرينة المشكوكة لفظية فتنفى بالشهادة السكوتية للراوي، حيث إن الراوي عندما نقل الرواية سكت عن بيان القيد، سكت عن بيان القرينة، فسكوته عن بيان القرينة في مقام النقل شهادة منه على عدم وجودها، فإن الراوي الضابط الثقة يتعهد ارتكازا على أن ما سمعه ينقله، فإذا ما نقل شيئا فهذه شهادة من أنه ما صدرت من الإمام. فعندما يقول أكرم العالم، لو احتملنا أنه العالم العادل، هو ما نقل العادل، فينعقد ما يسمى بالشهادة السكوتية. أما إذا احتملنا قرينة شنو غير لفظية لبية من ارتكاز متشرعي، من مناسبات خاصة، مناسبات خاصة ما نعلم بها، في هذه الحالة مع احتمال القرينة اللبية كالارتكاز لا دافع لهذا الاحتمال، إذ لا يتعهد الراوي بنقل شنو القرائن اللبية الارتكازية. فهل رأيت رواية في عمرك وبحث من الحين إلى كذا، بل هل شفت رواية أنه راوي تتصدى نقل قرآن ارتكازية؟ ما موجود عندنا نقل قرآن ارتكازية. فما احتمال وجود قرينة ارتكازية محفوفة بالدليل اعتمد عليها المتكلم في مقام البيان، فحينئذ لا ينعقد الظهور أصلا، لأن الظهور لا ينعقد إلا بنفي احتمال القرينة المتصلة الأعم من اللفظية وغير اللفظية، فيكون المورد من موارد الإجمال. إذن إما أن نحرز الانصراف يا شيخنا ونقول أصلا هو ظاهر ظاهر في الفقير، أو لا أقل لا نحرز الإطلاق إلى الغني، فما ذكره صاحب الجواهر من دعوة التمسك بالإطلاق محل إشكال وخدش، ولهذا ذكر المصنف أن لا محل للتمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد. وزاد عليه السيد الخوئي أعلى الله في الخل مقامه فقال إنه قد ورد في الرآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقد بينت الآية مصرف الصدقة ولم تجعل للغني، فحينئذ من خلال هذه الآية يتضح أن مصرف الصدقات الفقراء والمساكين. ولكن أشكل عليه تلميذه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأن التمسك بالآية محل إشكال، لأنها واردة في الزكاة، أي إنما الصدقات هذه واردة في إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، كذا الآية المؤلفة في الرقاب، كذا الآية والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية، هذه ورد في الزكاة الصدقات الصدقة الخاصة وهي الزكاة، فكيف تعمم لمطلق الصدقة؟ واضح. إذن أشكل الشيخ بلي رحمة الله عليه على التمسك بهذه الآية أنه ظاهر من الآية أنها ناظرة إلى مسألة التصدق بمعنى الصدقة، بمعنى الصدقة الخاصة وهي الزكاة، فلا يمكن تعميمها إلى مطلق الصدقات، ولهذا الصدقات المستحبة لا إشكال عندهم أنه يجوز دفعها إلى من؟ إلى الفقير، إلى الغني، استغفر الله. الصدقات المستحبة لا إشكال عندهم بأنه يمكن دفعها إلى تتصدق على الغني، ماكو مشكلة. أما ما ذكره صاحب الجواهر من أنه بالنسبة إلى أموال الإمام فإن هذا المال معلوم المالك ويتعذر الوصول إليه فيشمله حكم الصدقة. فهل هذا تام أو غير تام؟ صاحب الجوهر ماذا قال؟ قال أمواله. نحن ناقشنا صاحب الجوهر في محل بعدنا الآن، مجهول المالك كذا، الصدقة للفقراء. إنزين ثبتنا أن الصدقة للفقراء، هو عرض إشكال وطرح بعد، وهو أن أموال الإمام هي من قبيل الأموال التي يعلم مالكها ويتعذر الوصول إليه، فحكمها حكم مجهول المالك، وحكم مجهول المالك الصدقة. فيقول الصدقة حتى على غيره، يقول الصدقة على الفقراء، فهل يلتزم بذلك؟ هل يلتزم بأن تعطى حصة الإمام صدقة للفقراء؟ هنا السيد الخوئي قدس سره صفحة 791 ذكر بأنه إنما يجب الصدقة بمجهول المالك مع عدم التمكن من تحصيل رضا المالك بصرف ماله في مورد خاص، وإلا مع إحراز رضا في الصرف في مورد خاص، فلا تصل النوبة إلى التصدق به، لأننا نحرص أن المالك يرضى بأن يصرف في هذا الجانب، فلا تصل النوبة إلى التصدق اللي هو تصرف اعتباري. وأموال الإمام عليه السلام لا يصح يقول سيخ قياسها بمجهول المالك العام. ليش؟ لأننا نقطع برضا الإمام عليه السلام بإعطاء ماله لأهل العلم والجهات التي توجب ترويج الدين وتقوية المذهب والدفاع عن حياض العقيلة وما شاكل ذلك، فهنا يحرز رضا الإمام، نقطع أن الإمام يرضى. فإذا أحرزنا ذلك فلا يمكن أصلا صرفه في غير مثل هذه الموارد الذي لا نقطع شنو؟ لا نقطع برضا. فمع القطع برضا المالك في صرفها في هذه الجهة لا يمكن أن نصرفها فيما نشك في رضاه. واضح؟ وحينئذ لا يصح أن يقول صاحب الجواهر بأن حكم هذا المال حكم الصدقة، مع أننا نقطع بأنه يرضى بمثل هذه التصرف، ونشك أصلا في رضا بالصدقة، والحال أن هناك مصرف آخر يقتضي تقوية المذاب وتقوية الدين وما شاكل ذلك. ولهذا في أموال سهم الإمام، ولهذا المشكلة يعني الصرف في مورد القطع بالرضا. واضح؟ فإنما نحن نأخذ ونأكل الأموال وكذا مع فرض القطع برضا الإمام، وهذه مسؤولية عظيمة يعني على الإنسان، كيف يعني يقطع؟ لابد أنه يراقب في كل تصرفاته وأفعاله رضا الإمام عليه السلام برضا الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون هذا المال الذي يأكله أموال محل إشكال، لا يحرز رضا المالك فيها. واضح؟ ولهذا بل ينبغي مراعاة الاحتياط في مثل هذه الموارد. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول، وثبت أنه المصرف هو الفقراء فيشترط الفقر. المطلب الثاني وهو أنه هل يجوز إعطاء هذه الصدقة الهاشمي أو لا؟ ذكر المصنف في الكتاب وجهين لذلك. الوجه الأول وجه الجواز، وهو أن المفروض أن هذا المال مملوك للمالك الواقعي، والمالك الواقعي لا يجب عليه التصدق، صاحب المال لا يجب عليه التصدق، فيكون الصدقة عنه من باب الصدقة المندوبة. فالشخص الذي وضع يده على مجهول المالك وعجز عن الوصول إلى المالك إذا أراد أن يتصدق فإنما يتصدق عن من؟ عن المالك. والمالك لا تجب عليه أصلا الصدقة كما هو واضح، فيكون المورد من قبيل الصدقة المندوبة. ولا إشكال أن الهاشمي يجوز له أخذ الصدقة المندوبة، لا إشكال أن الهاشمي يجب أن يأخذ الصدقة المندوبة، وإن كان هنا في محل البحث وجب على من في يده أن يتصدق، واضح، إلا أنه من في يده يتصدق من باب أنه نائب أو ولي عن المالك كالوكيل والوصي، مثل لو واحد عمي أعطى وكيلا أن يدفعها صدقة، الوكيل يجب عليه أن يتصدق لأنه ماذا؟ لأنه هذا مال الغير وقد اشترط عليه الغير أن يدفعه صدقة، ومجرد أن المباشر يجب عليه أن يدفعها صدقة بعنوان معين لا يقتضي أن الهاشمي لا يحل له الأقل، لأنها بحسب من؟ بحسب المالك الواقعي في حقه من؟ مندوبا. واضح الفكرة؟ هذا وجه الجواز. أما وجه الحرمة فلا يصح قياس موردنا بالوكيل أو الوصي، فإنه في الوكيل أو الوصي صدر إذن من المالك، أما في مقامنا فالمفروض أن المالك الواقعي لم يأذن في الصدقة، وإنما تعين صرفه صدقة بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون شنو؟ مندوبة. ولهذا هنا يجب على من وضع يده على العين صرفها صدقة بحكم الشارع، لا أنه بأمر المالك، بل قد يكون المالك لا يرضى إذا ظهر، صحيح، قد يكون المالك لا يرضى إذا ظهر، فلا تكون هي أصلا من جهة نيابة عن المالك أو ما شاكل ذلك، بل هذه وظيفة شرعية مقررة في حق من وضع يده على المال، فيجب عليه أن يدفعها صدقة. ومع هذا الوجوب يندرج المورد تحت باب أنه الصدقة الواجبة لا يجوز إعطاؤها، شنو إعطاؤها؟ إلى الهاشمين. إذن فرق بين إعطاء الصدقة من باب أنه وكيل ووصي، فيستند العمل إلى من؟ إلى الموكل والموصي، وبين أنه الصدقة من باب حكم شرعي متعين ووظيفة جعلها الشارع، فلا ينتسب أصلا التصدق إلى المالك، بل المالك قد لا يرضى، لا يقال المالك تصدق، واضح؟ ففرق بين المقامين. ولكن علق كثير من الأعلام على هذا المطلب بأننا لا نحتاج إلى هذين الوجهين أصلا، لأننا إذا رجعنا إلى الأدلة كما أفاد السيد الخوئي والشيخ التبريزي أيضا، أن الممنوع إعطاؤه للهاشمي هي الزكاة المفروضة على الناس، زكاة المال وزكاة البدن، لا مطلق الصدقة حتى الواجبة، ما دل عليه الدليل حرمة إعطاء الهاشمي الزكاة بدنا، زكاة البدن، زكاة الفطرة أو زكاة المال، وأما غيره فلا دليل عندنا على عدم الجواز. فكون المورد من باب الصدقة المندوبة أو الصدقة الواجبة لا يضر بمحل البحث. نعم، أو أن تكون الصدقة بل لأجل دفع البلاء وما شاكل ذلك، فإنه جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوي بحسب ما هو موجود في هذا الكتاب لا يجوز، لأنه فيه مذلة ومهانة لا تناسب الذرية الطاهرة، إذن المحرم عنوانين، إما الزكاة أو الصدقات التي تعطى لدفع البلاء ورد القضاء، فإن هذه الصدقات فيها مذلة ومهانة لا تناسب الذرية الطاهرة. يقول ومن هنا، يقول سلخوي، ومن هنا كانت زينب الكبرى عليها السلام تأخذ الطعام من أطفال أبي عبد الله عليه السلام وترميه إلى أهل الكوفة وتقول ويلكم يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. الصدقة معهودة، هل تسووه أنتم الصدقة؟ واضح الذي فيها بل إذا بلاء أو قضاء حاجات أو كذا.
ولو شوي في الفتوى في المنهاج ما يحتاج
يحتاج وجوبة اللي هو رأيه الأخير بلي ضار السيد السيستاني يقيد، يفقيد في المسألة، مو مطلق الصدقة التي تدفع كذا صدقة بل اليسيرة التي توجب المهانة، ولا قد تكون صدقة كبيرة نعم يحتاط وجوبا نعم حسب ما في ذهني إذا ما خلت الذاكرة. المهم على أي حال، إحنا الآن بحثنا في هذا الشق الثاني، بحثنا في هذا الشق الأول. أقول خلنا نرجع للروايات كما هو عرضها الشيخ التبريزي رحمة الله عليه. هنا الشيخ التبريزي تعرض إلى روايتين في المقام. الرواية الأولى معتبرت إسماعيل بن فضل الهاشمي، معتبرت إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ ما 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 هي يعني ما هي شيخ إبراهيم يقولوا السؤال عن بما واضح ما هي؟ فقال هي الزكاة، الصدقة التي حرمت على بني هاشم هي الصدقة هي الزكاة. قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض، يعني الهاشم على الهاشمي في الزكاة، في زكاة الفطرة مثلا. قال نعم، فلا تتوهم أن صدق حرمت عليهم حتى ما يخرج منهم إليهم، وإنما حرمت عليهم ما يخرج من غيرهم إليهم. هذه رواية واضحة أن موضوع الصدقة المحرمة على بني هاشم هي الزكاة. شوف الرواية الأخرى، صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا. الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس. ألا تشمل هذه الرواية الصدقة الواجبة على الناس تشمل مطلق الصدقة الواجبة غير الزكاة كما أردنا؟ فإنه الوظيفة في مجهول المالك صدقة واجبة على الناس إذ مصرفها الفقراء بعد اليأس عن المالك، ألا تشملها الرواية؟ ما قال زكاة، قال صدقة الواجبة على الناس. شيخ التبريزي رحمة الله عليه استظهر من الرواية أن تقييد الواجبة بالظرف على الناس ظاهرة في الإشارة إلى الصدقة الواجبة في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هي الزكاة، هي صدقة الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
نعم. أول الكلام المقصود بها هو الزكاة الواجبة،
فسرت في الروايات الزكاة الظاهر بالزكاة الواجبة. نعم. ثم بلي إذن يقول ظاهر قوله نعم الصدقة الواجبة قال على الناس، يقول على الناس إشارة إلى ما ورد في الآيات أن الناس مخاطبين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفسرت في الروايات أن المراد من الزكاة هي الزكاة، شنو؟ زكاة الواجبة، زكاة المال وزكاة الفطرة. ما رأيكم شيخنا؟ وإن كان ليس لنا رأي في قبال آراء الأغايون شيخنا، لكن شو روحنا شو نسوي بعد؟ هل ظاهر الظرف أن على الناس يعني إشارة إلى الصلاة إلى الواجب؟ من وين هذه؟ من وين هذا الصدار؟ يعني كيف فهمنا أن الواجب على الناس يعني أنه على الناس إشارة إلى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ غير واضح، لأن نحن ما فهمنا، يعني ذهننا قاصر لعله عن فهم هذا المطالب. نقول قوله واجب على الناس يعني ما يجب على الناس، أما أنه هذا إشارة إلى ما أوجبه على الناس في خصوص الكتاب في قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما ورد إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا غير واضح بحسب ما عندنا من الأدوات العلمية. ما في دليل على أن هذا على الناس، الظرف إشارة إلى ما هو موجود في الآية. ظاهر الرواية أن كل ما وجب على الناس فهو محرم علينا، هذا الذي هو الظاهر. ولهذا ذهب جمع من الأعلام، ولعل هذا الشيخ العظم دخل في هالبحث، ليه؟ لأن هناك جمع من الأعلام يرون أن مطلق الصدقة الواجب حرام على بني هاشم، وليست الحرمة مخصوصة بالزكاة، واضح. ولعله لأجل ذلك حاول المصنف أن يبحث في مقامنا، هل أن المورد من قبيل الصدقة الواجبة أو من قبيل الصدقة المندوبة؟ إذا لاحظنا المالك الواقعي قد يقال مندوبة، إذا لاحظنا المباشر تكون واجبة، فلهذا دخل في هذا البحث. فإن إذن المناط على كونها واجبة أو مندوبة بحسب ما يستظهر من لسان هذا الدليل، وهو رأي كثير من العلماء بعله ظهر أن في وجه المشهور أن المحرم في الصدقات على بني هاشم مطلق الصدقة الواجبة لا خصوص الزكاة، ولعله استنادا إلى مثل هذه الرواية التي قرأناها التي دلت على أن ما يجب على الناس حرام، بل ما حرام وهذا واجب على الناس. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق، وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان. الأول وجه الجواز، وجه الجواز الآن، من أنها صدقة مندوبة عن المالك، وإن وجب على من هي بيده إلا أنه نائب أو ولي، ناقص ولي له الولاية، كالوكيل والوصي. هذا وجه الجواز. الوجه الحرمة، من أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة، فليس هو كالوكيل أو الوصي، مع أن كونها من المالك غير معلوم. ليش؟ إذ لعله بعد ظهوره لا يرضى، فتكون الصدقة لمن؟ لمن؟ للمباشر. إذا ظهر المالك الواقعي ولم يرضى بالصدقة كما سيأتي فإنه يضمن، فحينئذ لا يعلم أنها للمالك. أول كان تكون المالك، كيف مستحبة؟ واجبة على المكلف، يجب عليه أن يتصدق، بل يجب عليه أن يتصدق.
فأما المالك تكون مستحبة أو أن المسلم
لا تكون مستحبة، تكون واجبة. إذا كان هو الوظيفة هي وظيفة المباشر يجب عليه أن يدفعها صدقة، نعم. إذا كانت هذه الوظيفة هي وظيفة المباشر، وأن المباشر ليس من باب الوكيل أو الوصي عن المالك، فيجب عليه أن يدفعها صدقة. صدقة واجبة، يجب أن يتصدق بحكم الشارع، الشارع أوجب عليه التصدق، كيف تكون مستحبة؟ يعني ما فهم. صدقة واجبة يجب أن يتصدق، نعم.
الوجه الأول هو الأقرب.
كيف أقرب؟
أقرب من جهة أنه إما المالك سوف يقبل فتكون مندوبة بالنسبة له.
من قال أنها مندوبة بالنسبة إليه؟ الشارع أوجب التصدق في هذا الفرق،
نعم.
الشارع هو أوجب التصدق، مو على كيفه. إذا ما رضاه غاية ما يترتب عليه بأن المتصدق يضمن له وتبقى صدقة. صدقة لازمة هذه لا يرجع فيها. كيف تكون مندوبة؟ ليش مندوبة؟ هو أول إشكال.
إذا لم يقبل
تبقى هذه صدقة واجبة عين الشارع يضمن بلي على المسلم واجبة بلي ولا يجوز له الرجوع. الشارع قال أي من وضع يده على مجهول المالك ففحص ولم يجب وجب عليه أن يتصدق كما في الروايات يجب عليه أن يتصدق. غايته لو ظهر المالك فرضى ثواب الصدقة تكون للمالك الثواب. إذا ما رضى يجب عليه أن يضمن والثواب يكون للعاطي لكن لا يجوز له أن يرجع في الصدقة. هي صدقة صدقة لازمة. نعم. قال مع أن كونها من المالك يعني عن المالك غير معلوم إذ لعله لا يرضى لو ظهر فلعلها هي ممن تجب عليه تكون هذه الصدقة من المباشر إذ مع فرض خروج المالك وعدم رضا تكون هذه الصدقة صدقة لمن؟ صدقة للمباشر وثوابه لا والصدقة بالنسبة إليه واجبة لأنها مستحبة. هذا تمام الكلام. ثم إنه طرح الأعلام مطلب هنا أيضا هل يشترط أن يكون من أهل الولاية مؤمنا أو لا؟ ذكر جمع من الأعلام شرطية أن يكون مجهول المالك بل يدفع إلى من كان من أهل الولاية كما ورد علينا في رواية سابقة وهي ما ورد في عمال لي مو في عمال بن أمية في أي رواية فكيف أصنع به وماذا أفعل قال تصدق به على رواية يونس الظاهر مر علينا أي رواية تذكرون كأن رواية يونس بلي جعلت فدا كنا مرافقين لقوم أحسنت بمكة موجودة صفحة 190 الرواية ذكرها المصنف صفحة 190 بلي قلت له لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم فقال بعه وأعطي ثمنه أصحابك قال فقلت جعلت فداك أهل الولاية فقال نعم فاستظهر جمع من الأعلام من روايتي أو من صحيحة يونس بأن الواجب في مثل هذا الفرض هو أنه يعطى إلى أهل الولاية فيقيد به إطلاق ما ورد من الروايات الأخرى الدال على وجوب الصدقة على مطلق الفقراء. وهذا مبني على أن رواية يونس هل بحث اللي فيها؟ رواية يونس هل ناظرة إلى مجهول المالك أو معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه؟ فإن بنينا على أنه في مجهول المالك فواضح حكم مجهول المالك هو هذا مع إزالة الخصوصية عن المورد كما بحثنا في الرواية كما يستظهر الشيخ التبريزي أنه هي عمدة الأدلة على الصدق هي رواية يونس صحيحة يونس هذه عمدة الروايات على وإن قلنا أصلا الرواية ناظرة إلى معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه فحكمه الطلق على أهل الولاية فتعليته إلى مجهول المالك يحتاج إلى لطف القريحة السابقة اللي يطلق لطف القريحة في كل بعد أننا نتعدى من الروايات في حكم معلوم المالك إلى مجهول المالك فلعل حكم الوجوب الصدقة على أهل الولاية مخصوص بمسألة معلوم المالك الذي يتعذر الوصول إليه أما مجهول المالك فلا إلا إذا قال يعني شخص يقول مثلا لا نحتمل الفارق أن الصدقة إذا كانت هنا على أهل الولاية هناك على الولاية هذا يحتاج بعد استظهار وحاسة خامسة سادسة بعد كلنا استظهاره داود بن فرقاد مشكلة أنها رواية أصلا محل إشكال من جهة أنها هي للإمام احتمال أنها قضية شخصية لعله نحتمل أن هذا مال شخصي للإمام وهذا المال أمر الإمام من باب أنه مالك شخصي أن يقسمه بين إخوانه وإلا لا يمكن التمسك بالرواية قد يقال أن الحكم كحكم كلي لا يجب أن يتصدق به على أهل الولاية.
في رواية إسحاق بن عمرو
رواية إسحاق بن أي وش بها كانت وش الرواية مطلق الظاهر أشوف الرواية إذا ما حذفنا الروايات الظاهر أن الرواية مطلقة لم تحدد الروايات المصرف إلا إلى في هذا المورد اللي هي في مكة كانت رواية مطلقة ما فيها من جهة كون من أهل الولاية أو لا في رواية أخرى مرت علينا رواية علي بن أبي حمزة التي فيها بني أمية نعم فرجع الفتاة كذا همها صدقة ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لك على الله الجنة على أي حال من يرى أن الروايات في مقام الإفتاء هاي مشكلة روايات المطلقة المطلقات كثيرة في الروايات كلها مطلقة ما عدا رواية صحيحة يونس فمن يرى أن الإطلاق في مقام الإفتاء يأبى التصرف عرفا ماذا يفعل يحصل تعارض بينما دل بإطلاقه على جواز إعطائه ولو لمن ليس من أهل الولاية وبينما دل على وجوب إعطائه لأهل الولاية فيحصل التعارض بين الدليلين فما هو المرجع تجري البراءة أو من باب الشك في الولاية فكر في السؤال إذا حصل تعارض بين ما دل بإطلاقه على جواز إعطاء الصدقة إلى مطلق الفقراء وإن لم يكونوا من أهل الولاية وبينما دل على إعطاء إلى أهل الولاية وقلنا أنه لا يمكن تخصيص المطلقات لأن أولا كثيرة ثانيا في مقام الإفتاء ومر علينا مرة مطلق قلنا إلى روايات كثيرة وجدنا رواية واحدة أنهم إشكال في التخصيص كل هالروايات نخصها برواية واحدة المهم صار تعارض ماذا نفعل حينئذ بين ما يدل على أهل الولاية صحيحة يونس هل المور من باب جريان البراءة مو أقل أكثر في الشريطية جري الشك في الولاية يلا طلع روحك هل المورد أقل أكثر ارتباطيا في الشرطية هل براءة هل شك في الولاية هل استصحاب علم النقل والانتقال إذا أعطيت صدقت على غير الكذا شو نسوي في هالموارد يلا طلع روحك يا إبراهيم هذا تمام الكلام ثم يتعرض المصنف إلى المطلب السابع بحسب ظاهر تقسيمنا لو ظهر المالك ولم يرضى فهل يضمن المتصدق أو لا يضمن المتصدق يأتي إن شاء الله بحثه مفصلا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.